الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث 90 بعد 300 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه عبد الرزاق، أي في مصنفه، وهكذا أيضا خرجه من أبي شيبة وغيرهما، وفيه حملة ابن عبد الرحمن وهو الراوي عن عمر، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو في عداد المجهولين. وهذا الأثر موقوف من قول عمر لكن فيه ضعف. قد مر معنا الكلام على التشهد، والصحيح أنه واجب، أن التشهدين واجبان. الأول يعني واجب لا تبطل به الصلاة إذا تركه الإنسان سهوا ويجبره بسجود السهو، والتشهد الثاني يعتبر ركنا لا تصح الصلاة إلا به. قال: حديث 91 بعد 300 وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، فقال: إذا قال لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه الثلاثة وصححه الترمذي. هذا الحديث كما سمعتم، النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله، أي لم يثني على الله سبحانه وتعالى، ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا، يعني تعجل في أمره وفي دعائه وفي صلاته. ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بما شاء. استدل بهذا الحديث من قال من أهل العلم بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بقوله: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي يعني ليصلي، فهو خبر يراد به الأمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وكذلك ما سيأتي بعده حيث ابن مسعود في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في قولهم: إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. فهذه الأحاديث استدل بها من قال بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في هذه المسألة في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر ابن رجب ثلاثة أقوال. القول الأول هو وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الركنية، أي لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا القول عن الإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثاني القول بالتفصيل، هو قول الإمام أحمد أن الصلاة واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها، لكن من تركها سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة. وسدل بهذا الحديث، ففي هذا الحديث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة، مع أنه ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ركنا لأمره بالإعادة، فدل هذا على أنه واجب وليس بركن. والقول الثالث ونسبه إلى أكثر أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليس بواجب، وصرفوا هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بحديث المسيء في صلاته. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لم يذكر له الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الصلاة. قالوا فدل هذا على أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مستحبة وليست واجبة. وأعدل هذه الأقوال والله أعلم قول الإمام أحمد أن الصلاة واجبة، لكن لو ترك الإنسان سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة، جمعا بين الأدلة. ها؟ نعم، لأنه ترك واجب، إذا نسيها يسجد للسهو. قال حديث 92 بعد 300 وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. زاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذا الحديث حديث أبي مسعود رضي الله عنه فيه بيان كيفية أو صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المستحبة في الصلاة. فسأل بشير بن سعد النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ يعني ما هي الصيغة التي تستحبها وترشدنا إليها؟ وإلا هو يستطيع أن يقول اللهم صل على محمد أو قال ذلك صلى عليه، لكن يريد يعني صيغة تكون كاملة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أقول، وهذا أيضا من أدلة الوجوب، قال أقول هذا أمر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعلمه هذه الصيغة. وهناك أيضا صيغ أخرى أيضا ثابتة وكلها مما يشرع الاتيان بها في الصلاة. فقول اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، وعلى آل محمد المراد بالآل الأتباع، وأول من يدخل في ذلك أهل بيته عليه الصلاة والسلام ممن آمن به واتبعه. نعم، الآل يطلق على الأتباع ويطلق على الأهل، يقال آل فلان يعني أهل فلان، ويقال آل فلان يعني أتباعه، كما بقول الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه ممن اتبعه وآمن به. وهكذا على آل محمد يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل بذلك كما سمعتم آل بيته. وكما قال القائل آل النبي هم أتباع ملته من كان منهم من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم، وقال كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد، البركة كثرة الخير، تدعو أن يجعل الله سبحانه وتعالى الخير والبركة وأن يكثر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في شريعته وفي دينه وفي أتباعه. نعم، وهكذا أيضا وعلى آل محمد أن يجعل فيهم البركة إلى آخره. وقول حميد مجيد أن إنك حميد، حميد على وزن فعيل، حميد على وزن فعيل، حميد فعيل بمعنى مفعول، أي حميد بمعنى محمود، أي الذي يحمده الخلق، ويكثرون من حمده والثناء عليه. والله جل وعلا يحمد لكماله سبحانه وتعالى، فهو الكامل عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويحمد لكمال إنعامه، فهو المنعم على العباد المتفرد بذلك. ومجيد بمعنى أيضا فعيل، والمجد بمعنى العظمة أي العظيم. نعم. قال الحديث 93 بعد 300، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. نعم، هذا الدعاء مما يستحب الاتيان به بعد الفراغ من التشهد، أي التشهد الأخير. فبعد الفراغ من التشهد تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع، تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر والدعاء بعد التشهد، واختلف أهل العلم هل هو يعني واجب أو أنه مستحب. جمهور علماء على الاستحباب، جمهور علماء على الاستحباب، وذهب الظاهرية وجماعة من أهل العلم للوجوب، وهو ظاهر الحديث. قال: فليستعذ بالله، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهو ظاهر الحديث. وفي هذا الحديث كذلك دليل على أن جهنم مخلوقة وموجودة، مخلوقة وموجودة الآن كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا: خلقها الآن عبث، وإنما تخلق يوم القيامة. وهذا الحديث يبطل قولهم. كذلك أيضا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وأن العبد يعذب في قبره، وفي ذلك أدلة كثيرة. وفي هذا رد على المعتزلة والعقلانيين الذين أنكروا عذاب القبر بعقولهم وآرائهم. وهكذا أيضا فيه رد على المعتزلة كذلك الذين ينكرون خروج المسيح الدجال. وفي هذا الحديث الأمر بالاستعاذة من فتنته. وكذلك أيضا في الحديث كله رد كذلك على المعتزلة الذين ينكرون حديث الآحاد، ويقولون إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد، وإنما فقط يعمل بها في العبادات، ومن تناقضهم. فيقال لهم: هذا الحديث أليس هو في باب العبادات أم في باب العقائد؟ يقال لهم: هذا الحديث هل هو في باب العبادات أو في باب العقائد؟ إن قالوا في باب العبادات، نقول لهم: قد أثبت هذه العقائد، وإذا عملتم به في العبادات يلزمكم أن تثبتوا ما تضمنه هذا الحديث من هذه العقائد، من إثبات عذاب القبر، وكذلك فتنة المسيح الدجال إلى آخره. فإلا فكيف يثبتونه في باب العبادات ويعملون به، ولا يثبتون ما تضمنه من أمور العقيدة؟ وهذا من التناقض. ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة أن خبر الآحاد إذا ثبت وصح فإنه يعمل به في باب العبادات والمعاملات، وتثبت به العقائد. نعم. وقوله هنا فتنة المحيا والممات، أي فتنة الحياة، فتنة الحياة وما يتخللها من فتن، فتنة الدنيا، فتنة المال، فتنة النساء إلى آخره. وفتنة الممات أي فتنة الموت، الافتتان عند الموت. نعم. قال حديث 94 بعد 300، قال: وأخرج الشيخان نحوه عن عائشة رضي الله عنها وزاد: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟ فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. في أيضا استحباب الاستعاذة من المأثم والمغرم، يعني نحو ما ذكر في حديث أبي هريرة وزيادة: وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم يعني الإثم، الوقوع في الإثم والذنب، والمغرم أي الدين، أي الدين. فلما سئل عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني إذا استدان من إنسان وكثرت عليه الديون، وهذا يطالبه وهذا يطالبه، فيحدث فيكذب: يا فلان أتي الدين، قال: إن شاء الله غدا أو بعد غد، فيكذب ويعد ويخلف، هو يعرف أنه ما سيوفي له، فيوقع في نفسه في الحرج. فلهذا كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من المأثم والمغرم، وهذا أيضا ذكر يستحب كذلك مع ذكر ما ذكر قبله. قال: الحديث 395. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في استحباب هذا الدعاء في الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلمت نفسي يعني بالذنوب والخطايا والسيئات والتقصير في الواجبات، ففعل الإنسان للذنوب هذا ظلم له لنفسه، هو يظلم نفسه بذلك لما يعني يفرط في الواجبات أو يرتكب المحرمات، فهذا من ظلم الإنسان لنفسه، كما قال الله جل وعلا: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا الظالم لنفسه الذي يعني يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي المغفرة والستر والتجاوز والرحمة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت تسأل الله عز وجل وتتوسل إليه أن يغفر لك ما قد حصل منك من ظلم لنفسك. وإن كانت المغفرة يعني تطلق بمعنى الستر، بمعنى الستر، ومنه سمي المغفر الذي يوضع على رأس المقاتل لأنه يستر رأسه، لكن إذا أطلقت لفظ المغفرة فإنه يشمل كذلك الرحمة. نعم، فقوله اغفر لي يعني استرني وتب علي وارحمني تجاوز عني. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وهنا جمع بين المغفرة والرحمة حتى ماذا يعني يكون، تكون المغفرة بمعنى الستر والرحمة التجاوز عما قد حصل من السيئات. إنك أنت الغفور الرحيم، أي أنت المسمى بذلك والمتصف بالمغفرة والرحمة التي لا يملكها أحد سواك. فهو حديث عظيم وذكر عظيم ينبغي المسلم أن يحرص عليه، أن يأتي به في آخر صلاته. قال: الحديث 396. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والحديث صحيح. في هذا الحديث استحباب هذه الكيفية في السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على الشمال. نعم، هذه ثابتة، وأكثر والأكثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصح: السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على اليسار. هذا أصح ما ورد وأكثر ما كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن زيادته وبركاته أحيانا لا بأس، وهي أيضا ثابتة في هذا الحديث. وكذلك أيضا الاقتصار على قول السلام عليكم على جهة اليمين أيضا وارد. هناك كيفية أخرى أيضا حسنها بعض أهل العلم، وهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين والسلام عليكم جهة اليسار. قال الحديث 97 بعد 300 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في استحباب هذا الدعاء دبر الصلاة، يعني بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة. فالمغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة، يعني إذا فرغ من صلاته في آخرها يأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى منه غناه، لا ينفعه غناه أن يدفع عنه أو يدفع، نعم أن يدفع عنه عقابك أو مؤاخذتك أو كذلك منع ما أراد الله عز وجل أن يمنعه عنه. فالصاحب الغنى وإن كان غنيا فهو لا ماذا يعني يستغني بغناه عن الله سبحانه وتعالى، فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال حديث 98 بعد 300 عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حد حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوب، رواه مسلم. هذا أيضا الدعاء يستحب بعد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يعني إذا فرغ من الصلاة يأتي بهذا الذكر وهذا الدعاء، ومعانيه يعني ظاهرة، وقوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أي النعمة لله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل بالنعم، هو المتفضل جل وعلا والمتفرد بالنعم. وهكذا له الفضل، فالفضل كله من الله سبحانه وتعالى، وله الثناء الحسن، فهو المستحق جل وعلا للحمد والثناء لكماله جل وعلا وعظيم إنعامه. قال الحديث 99 بعد 300 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. أيضا هذا الذكر ما يستحب الاتيان به بعد الصلاة، اللهم نعوذ بك من البخل، فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من البخل، والبخل هو إمساك المال عما يجب الإنفاق فيه، سواء كانت النفقة الواجبة كالزكاة أو الكفارة، أو كانت النفقة المستحبة أو أيضا الواجبة قبل ذلك كنفقة الأهل والأولاد، نعم، أو النفقة المستحبة كالصدقة، فيبخل بالإنفاق والتصدق، فالبخل مذموم وصفة ذميمة، ولهذا كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من البخل. وهكذا أيضا كان يستعيذ من الجبن، وهو ضد الشجاعة، وهو الإحجام وعدم الإقدام في موضع الإقدام. فالجبن أيضا من الصفات الذميمة، أن يكون الإنسان جبانا ليس عنده شجاعة ولا إقدام فيما يجب أو ينبغي أن يقدم عليه فيما يتعلق بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء، أو قول كلمة الحق ونحو ذلك. وهكذا كان يستعيذ من أن يرد إلى أرض للعمر، يعني أن يبلغ سنا يصبح عالة على غيره، يصبح عالة على غيره، كأن يكبر الإنسان فيبقى يحتاج إلى من يخدمه ومن ربما يزيل الأذى من تحته ويقوم بأموره وشؤونه. فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذا العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. ثم يستعيذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. قال حديث 400 وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. نعم، هذا حديث في استحباب الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة. وقالوا إذا انصرف من صلاته يعني انتهى، يعني انتهى من صلاته. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى جهة القبلة، إذا أول ما يفرغ من الصلاة يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وربما أيضا يكبر كما سيأتي في حديث ابن عباس، ثم يتوجه إلى جهة المصلين. ففي استحباب الاستغفار ثلاثا والإتيان بهذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة. وقول اللهم أنت السلام يعني أنت المسمى بهذا الاسم والمتصف بهذه الصفة، صفة السلام، أي السالم من الآفات والنقائص والعيوب. ومنك السلام أي منك يأتي السلام، السلام من الآفات والشرور، فذلك من الله سبحانه وتعالى. تباركت أي تعاظمت يا ذا الجلال والإكرام، أياما له العظمة والإجلال والإكرام. قال الحديث 400 أو 400 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوب خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34 وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر الرغوة، الرغوة البيضاء تكون على البحر. فهذا الذكر من الأذكار المستحبة أيضا بعد الصلاة، وفيه هذا الفضل العظيم أن من قال ذلك فإنه تغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن كانت كثيرة كزبد البحر، والمراد بالخطايا صغائر الخطايا والذنوب، وأما الكبائر فلا بد من توبة، فالمراد بها الصغائر. ومع ذلك فهذا فضل كبير وأجر عظيم لا يستهين به المسلم. قال الحديث الثاني بعد 400 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أيضا ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فقوله أن رفع الصوت بالذكر هذا العموم قد يراد به ما ذكره من أمر التكبير وكذلك أيضا ما جاء بحديث ثوبان من الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة. فقد يكون المراد بالذكر الاستغفار والتكبير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أول ما يبدأ بالاستغفار وهكذا في هذا الحديث كان يكبر عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث استحباب رفع الصوت بالذكر عند الانصراف من الصلاة كالتكبير والاستغفار وليس المراد الاتيان بالأذكار بصوت مرتفع فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا استحبه أهل العلم. بل نقل الإمام النووي رحمه الله عن ابن بطال أن قول أكثر أهل العلم بل قول الأئمة المتبوعين هو عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير هكذا قال. لكن الحديث يدل على أنه لا بأس بل يستحب رفع الصوت بالتكبير عند الفراغ من الصلاة. وبعض الذين حمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقتا يعني يسيرا من باب التعليم ثم ترك ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وعلى كل فظاهر الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك أنهم يرفعون صوتهم بالذكر بعد الفراغ من الصلاة والمراد بذلك يعني رفع الصوت بالتكبير نعم أو كذلك بالاستغفار على حديث ثوبان. فمثل هذا لا بأس به حتى لو استمر عليه الإنسان فظاهر الحديث استحباب ذلك على جهة الدوام والله أعلم. قال الحديث الثالث بعد 400 وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي بسند قوي وهو كذلك في الحديث الصحيح. وفيه استحباب هذا الذكر بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسأل من الله جل وعلا الإعانة أن يعينك على ذكره سبحانه وتعالى وعلى القيام بشكره وعلى إحسان العبادة. فما أحوج المسلم إلى عون الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور وغيرها. فلا يستغني الإنسان عن عون الله سبحانه وتعالى له. قال الحديث الرابع بعد 400 وأن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد الطبراني قل هو الله أحد. نعم هذا الحديث صحيح في استحباب قراءة آية الكرسي بعد الفراغ من الصلاة دبر كل صلاة مكتوبة فتقرأ آية الكرسي وهذا فضل عظيم. من حافظ عليها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت إلا أن يموت. فعلى هذا ينبغي أن نحرص على هذا الذكر والاتيان بآية الكرسي دبر كل صلاة. وزيادة الطبراني قل هو الله أحد هذه زيادة ضعيفة فقد تفرد بها محمد بن إبراهيم ابن العلاء محمد بن إبراهيم بن العلاء وقد كذبه الدارقطني. وقال ابن عدي منكر الحديث عامة أحاديثه غير محفوظة. يعني زيادة قل الله واحد في هذا الحديث وإلا قراءة الإخلاص والمعوذتين في دبر كل صلاة مستحب في حديث أخر أنها تقرأ مرة واحدة هذا ثابت. قال الحديث الخامس بعد 400 وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. هذا فيه الأمر بتعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. الخطاب لمن رآه من الصحابة، ثم يتوجه إلى من لم يره ممن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام، وذلك بتعلم صفة صلاته ممن نقله الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه وجوب تعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، يكون هذا من العلم الواجب، من العلم الواجب العيني الذي يجب على كل إنسان بعينه. قال: حيث السادس بعد الأربعمائة، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن من ترك الصلاة نسيانا أو نام عنها وهذا إذا كان من غير تفريط وتعمد، أما إذا كان بتعمد فهذا لا يعذر ولا يصح بحق هذا الحديث، يعني يتعمد أن ينام حتى لا يصلي الفجر مثلا، هذا لا يصح بحق هذا الحديث، وإنما هذا في من غلبته عيناه من غير قصد لترك الصلاة، بل هو حريص ويريد أن يصلي لكن لم يستيقظ، أو كذلك شغل بأمر نسي به الصلاة، وهذا معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن ما الذي عليه؟ أنه متى ما ذكر عليه أن يصلي، متى ما ذكر الصلاة عليه أن يصلي، ومتى ما استيقظ من نومه فإنه يصلي هذه الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها وقتها حين يذكرها. قال: فكفارتها أي كفارة هذا النسيان وهذا النوم أن يصليها إذا ذكرها. نعم، يأتي بها على وجهها الصحيح، وتكون في حقه أداء، تكون في حقه أداء لقوله فليصليها إذا ذكرها. وفي رواية أبي هريرة: فوقتها حين يذكرها، فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. إذا فيه أن من ترك الصلاة نسيانا أو نوما فإنه يؤديها متى ما ذكر ومتى ما استيقظ. وهل هذا الحكم يلحق بمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها؟ الجواب: لا، من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا ينفعه القضاء، وإنما عليه أن يتوب توبة نصوحة، لأنه تعمد إخراج وقت هذه العبادة من غير عذر شرعي ولم يأتي في مثل ذلك القضاء، وإنما جاء القضاء في من ترك الصلاة لعذر كنوم أو نسيان أو نحو ذلك. نعم، وبهذا ينتهي هذا الباب. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث أبي بكر رضي الله عنه.